بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجاس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقى بعده كثير غير متغير طهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذه غرفة ومن هذه غرفة وصلى صلاة واحدة وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث. هو الآن يبتدئ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. وسبق وقلنا إن الحنابلة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام. سبق الحديث على القسم الأول عندهم، وهو المعتمد القول بأنها ثلاثة، هو قول جمهور الأصحاب. وتحدثنا على القسم الأول وهو الطهور، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والآن يبتدئ في القسم الثاني وهو الطاهر، أي الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وكما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة أن الخلاف واقع بشدة وبقوة بين من قسم التقسيم الثلاثية وبين من قسم التقسيم الثنائية، وهي تقسيمة الحنفية التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقلنا أننا نناقش يعني أصل الخلاف بينهما في هذه المسألة في هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الخلاف واقع بين الجمهور بين الجمهور وبين الحنفية في قوله طهور. طهور عند شيخ الإسلام منشأ الخلاف في هذه المسألة في طهور، الجمهور يرى أنه اسم متعدي، يرى أن طهور اسم متعدي. ما معنى أنه اسم متعدي؟ معنى أنه اسم متعدي يعني طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره أصالة. يبقى عندهم هذا الطهور طاهر في نفسه هذه الصفة، وعنده صفة زائدة ومتعدية على أصل هذه الصفة، وهي أنه يطهر غيره. هذا معنى اسم متعد، هذا عند جمهور العلماء، ونذكر أدلة الناس الآن. وأما عند الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن طهور اسم آلة أو اسم لازم، يعني لا فضل لطهور على طاهر. فطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر طاهر في نفسه ومطهر لماذا؟ لغيره. فهو اسم آلة أو اسم متعدي، ولا مزية لطهور على طاهر ولا لطاهر على طهور. تنبه. الجمهور لهم أدلة، يستدلون بأدلة على أن طهور اسم متعدي وليس بلازم. فمن أدلتهم قوله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وفي الآية الأخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن هو طاهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، إذن هذا الطهور ماله يطهر، هذا شاهد الجمهور، فيكون الماء طهور أي طاهر في نفسه ليطهركم، إذن هو يطهر. فوصفه بأنه طهور بوصفه الأساسي، ثم وصفه بكونه يطهر بعد ذلك، فدل على أنه متعدي، هذا شاهد. لكن هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أقوى بكثير، وهو بالحقيقة دليل الجمهور، دليل الجمهور، وهو دليل قوي جدا استدل به كثير من الحنابلة، تجده في المغني استدل به الإمام ابن قدامة، وكذلك ابن الجوزي في التحقيق وغيره، جل العلماء يستدلون به من الحنابلة على التقسيمة الثلاثية. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ماء البحر، نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الآن السؤال، الصحابة سألوا، الصحابة الآن يسألوا عن شيء، هل يسألوا هل الماء ماء البحر طاهر أم نجس، أم يسأل ماء البحر طاهر نعلمه، لكن هل هو مطهر؟ يبقى هما بيسألوا الآن هل الماء طاهر أم نجس؟ لا، هما يعلموا يقينا أن ماء البحر طاهر، لكن هل ماء البحر مطهر؟ إذن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طاهر فقط وغير مطهر، وعندهم ماء طاهر مطهر، وعندهم ماء نجس، عندهم أقسام ثلاث، وإلا فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، هو الطهور ماؤه. لو أن هذا الماء عندهم هم يسألوا عن النجاسة والطهار، طب ما هم يعلموا أنه طاهر، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور طالما هم يعلموا أنه طاهر ومطهر؟ تنبه، إذن هم لا يسألوا عن ماذا، عن النجاسة والطهارة، وإنما يسألوا عن كون الماء هل هو طهور أم أنه طاهر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور، أي أنه طاهر في نفسه كما علمتم، ومطهر لغيره، وهذا هو الحكم الذي تسألون عنه. ولهذا يقول ابن قدامة عليه رحمة الله ولو لم يكن الطهور متعديا، يعني تعليقا على هذا الحديث، ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم، لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهرا. وهذا أقوى دليل عند الجمهور على أن الصحابة عندهم طهور وعندهم طاهر وعندهم نجس. الحنفية قالوا لا، قالوا وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا يعني طاهر، لا يوجد في الجنة تطهير، طهورا يعني يعني طاهر. وأهل السنة أجابوا بإجابتين، أو أقصد الجمهور أجابوا بإجابتين، قالوا المقصود هنا أن يصفه بأنه مطهر، لكنه لا يطهر من النجاسات والأحداث، وإنما يطهر كما قال ابن عباس يطهر من الغل والغش. وأجابوا إجابة أخرى أن الله سبحانه وتعالى وصف الماء في الجنة بأعلى مراتبه عندنا، فأعلى مراتب الماء عندنا هو الماء الطهور، فوصف الله سبحانه وتعالى الماء أو الشراب بكونه طهورا لهذا. من أدلة الحنفية أيضا أنهم قالوا إن العرب لا تفرق بين فاعل وبين فعول في التعدي واللزوم، فطهور وطاهر كلاهما سواء، لا نقول أن طهور فعول تتعدى حينها وتكون متعدية، يعني وإنما هي اسم لازم، هكذا قال. ابن قدامة تكفل الرد عليهم فقال وما ذكروه لا يستقيم، من كون فعل وفعول لا يفرق بينها في التعدي واللزوم، وما ذكروه لا يستقيم لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول، كيف هذا؟ قال فقالت قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن يتكرر منه ذلك، يبقى في تفرقة في اللغة بين فاعل وبين فعول. يبقى الشاهد من هذا أن يعني أصوب هذه الروايات حقيقة هو قول الجمهور، وأن ثمة نوع من المياه يسمى بالطاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لإيه؟ غير مطهر لغير. ثم بعد ذلك نختلف سويا، تقول الماء المستعمل طاهر ندرجه في الطاهر أم في الطهور، الماء كذا هل هو طاهر أم طهور؟ لا إشكال، لكن نسلم ابتداء بأن ثمة قسم للمياه يسمى به بالطاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره. ثم نختلف بعد ذلك لا إشكال في الأنواع التي تندرج تحت هذا هذا القسم من أقسام المياه، وهو ما يفعله الآن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، في بعض النسخ يعني أظن تقديم وتأخير، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. الأصل أن الماء الطهور خال وعار عن الإضافة، لا لون له ولا طعم له ولا ريح له، هذا الأصل، إلا إن كان التغير بخلقة أو على التقسيمات التي قسمناها في المحاضرة السابقة له ولم يخرج عن مسمى. لكن ها هنا يقول وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ، يعني طبخ فيه بخلقة، ده ممازج، مازجه وخالطه مخالطة فغير اسمه، بطبخ إذا طبخ فيه فحينها هذا طاهر غير مطهر. يعني أتينا بأصبح مرقا مثلا، أو أصبح وضعنا فيه بعض أنواع المشروبات وامتزج فيه مزوجا شديدا فغير اسمه بالكلية، فهذا خلاص صار طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغير، لن نستطيع أن نتطهر به ولا نستطيع أن نسميه إلا ماء، فهو ماء ولكنه ماء مخلوط بكذا، ماء موضوع فيه كذا. أو ساقط فيه، يعني سقط فيه أشياء فغيرت أحد أوصافه، لكن هذا التغير تنبه، غير اسمه بالكلية، سقطت فيه أشياء، سواء هذا السقوط كان حدث بعد ذلك امتزاج أو اختلاط أو طبخ أو نحو ذلك، حدث ما حدث، لكن الشاهد من الساقط فيه أن يكون قد غير اسمه بالكلية. استثني من هذا شيء واحد، لو تذكر ذكرناه في المحاضرة السابقة، الأشياء التي يشق صون الماء عنها لابد أن تستثنها هنا، أو رفع بقليله حدث، هذا اللي فيه النقاش المعروف، يعني الماء المستعمل ورفع يعني أزيل بقليله، والقليل في المذهب هو ما دون القلتين، حدث وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، والحدث إما أصغر وإما أكبر. الماء المستعمل في مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى على روايات أربع عندنا عن إمامه، المعتمدة أن الماء المستعمل ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هذه هي الرواية المشهورة المعتمدة عندنا، ونذكر لكم أدلتها الآن، موافقة طبعا للإمام أبو حنيفة وموافقة للإمام الشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، هذا هو معتمد المذهب عندنا، طاهرة غير مطهرة الماء المستعمل. ويعني هنذكر لكم الآن أيضا حقيقة الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل يقع فيه تلبيس عندنا، اسمه هو الماء المستعمل، الماء المستعمل هو من فصل من أعضاء المتوضئ ابتداء قبل أن نذكر الروايات. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو ما تساقط، تنبهوا لهذا عشان تكيف المسألة تكيف صحيح. إذا اغتسلت الآن من أطراف الأصابع، تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى مؤخرة اليد، ثم تساقط بعد ذلك مياه، فجمعت هذه المياه كلها في قارورة أو نحو ذلك، هذا الماء هو الماء المستعمل. أما إن تناولت من إناء فتوضأت، فالذي يتناول منه ليس بمستعمل، ولهذا لا تأتي بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول من المياه ثم تقول هذا دليل على أن الماء طاهر مطهر، لا، هذا دليل في غير محله كما سوف ننبه. يبقى ما هو الماء المستعمل؟ المنفصل من أعضاء المتوضئ، هذه صورة، والصورة الثانية إذا غمست يدك في قليل أو غمست عضو في قليل ونويت رفع الحدث، هذه صورة ثانية، يعني إناء قليل ومثلا أو برميل قليل فيه ماء أقل من قلتين وانغمست فيه ونويت أنك إيه ترفع الحدث بمعنى أنك تغتسل الآن، هذه صورته أيضا في المذهب أن هذا ماء مستعمل رفع بقليله حدث، لكن لا تأتي بما تناولنا منه وتقول هذا المتناول إيه مستعمل، هذا كلام غير صحيح. يبقى تصور أولا ما هو الماء المستعمل ثم بعد ذلك يعني نحكم عليه بقيود. المذهب كما ذكرت لك على روايات إيه على روايات أربع. الرواية الأولى أنه طاهر غير مطهر، وهذا المعتمد عندنا كما ذكرت لك موافقة لأبي حنيفة والإمام الشافعي. والرواية الثانية أنه طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وهي التي يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا الإمام ابن عبد الهادي يرجح هذه الرواية، وممن اختارها من العلماء ابن حزم وكذا من المتأخرين الإمام الشوكاني على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى، قد يكون يعني إجماع في أعصارنا عليها، اتفق الناس عليها، لكن يعني هنناقش الآن فيها نقاش طويل. وهناك رواية ثالثة عندنا في المذهب لكنها حقيقة مهجورة ضعيفة تقول بنجاسة الماء المستعمل، وهي رواية عند الحنفية أيضا اختارها محمد ابن الحسن. وهناك رواية رابعة بأنه طهور لكنه مكروه في رفع الحدث غير مكروه في إزالة الخبث، موافقة للإمام مالك أو مذهب المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ما يعنيني الرواية الأولى والثانية حقيقة أنه طهور أو أن هذا الماء المستعمل طاهر؟ أدلة المذهب يستدلون بالآتي على كون الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا الآتي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الإيه في الماء الدائم، أنت هتغمس نفسك فيه مش هتتناول. إن أبو هريرة لما فسره في بعض الروايات الأخرى من لا يبولن حديث لا يبولن قال يتناول منه تناولا، لكن ها هنا نفسره على الإيه على الانغماس فيه، يعني نهى النبي عن أن ينغمس الإنسان في هذا المياه فيغتسل. الحنابلة قالوا هذا النهي يدل على تأثر الماء إذا استعملها الإنسان، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل عن الماء في الماء الدائم؟ إذن هذا الاغتسال يؤثر أم لا؟ إن كان لا يؤثر خلاص يبقى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع؟ النبي لا ينهى عن شيء ينتفع به أبدا، وإنما نهى لماذا؟ لأنه يؤثر، لأن الاغتسال في الماء يؤثر في رفع الحدث من الماء، يؤثر في ايه في المياه، هذا شاهد المذهب. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه احتاجوا الى مياه في اسفارهم ولم يجمعوا فضلة الوضوء ابدا، لم يؤثر عنهم انهم جمعوا فضلة الوضوء، قالوا فيستأنس بمثل هذا في ان الماء المستعمل ماء غير طهور، طاهر غير مطهر. الرواية الثانية القائلة بأنه طاهر مطهر قالوا الأصل الطهارة، الأصل فيه إيه؟ الطهارة، وقالوا الماء الطهور هذا التقى بجسد طاهر، جسد طاهر فهو أصله، إذن طهور التقى بطاهر فلما يرفع، والحدث هذا شيء معنوي قد فسرتموه لأنه وصف قائم بالبدن، لا نقول عين قائمة بالبدن، فهو وصف قائم بالبدن، مفهوم؟ الروايتين لا إشكال الأمر فيهما سهل إن شاء الله، وإن كانت الرواية الثانية القائلة بأنه طاهر ومطهر فيها شيء من القوة والمتان، لكن تنبه إلى شيء. هذه أدلة الناس، لكن لو أتيت مثلا لأن أرى الآتي وهذا ما ننكره، أن البعض يأتي بأدلة وكأنها الجازمة الحازمة وهي يعني لا تصلح أن تكون دليلا في أي مسألة أصل. يأتي بحديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه، مسح رأسه بما بقي من وضوئه، بقي إذن هو رفع به حدث وفضلت فضل على يديه فمسح رأسه، طب يبقى مسح الرأس كان بماذا؟ كان بشيء منفصل من وضوئه وهو الماء المستعمل حقيقته عندنا، نقول هذا خبر لا يثبت، خبر ضعيف لا يصح. أيضا عندنا حديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب. يستدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الماء المستعمل ماء طاهر مطهر. هذا حقيقة يعني احنا لم نرى الجمهور اصلا استدل بهذا ليه، يعني من قال بانه طاهر مطهر لم يستدل بهذا الحديث اصلا. ليه؟ لان احنا هل تصور ان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت واقفة في الاناء واغتسلت وفضلت وما انفصل من جسادها جمع والنبي جاء ليغتسل منه، هل تتصور هذا؟ ولا تتصور لجفنة موضوعة فيها ماء وهي كانت تغتسل بجواره، فكانت تتناول منها وتغتسل، ثم فضلت فضلة منها في الجفنة التي كانت تتناول منها، فجاء النبي ليغتسل من هذه الجفنة. هذا الحديث يوضع في إيه؟ في ما خلت به المرأة. هنا تستدل بهذا الحديث على أن فضل طهور المرأة طاهر مطهر، لكن لا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر. أين حقيقة الماء المستعمل في هذا الحديث وهو حديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم يا إخواني؟ يبقى لا نضع الأدلة في غير محلها، لابد أن نتنبه لهذا. والورع يقول أن الماء المستعمل بهذا الحقيقة يعني يطرق ويجتنب، ومن هذا الذي يستخدم منا؟ من فصل من أعضاء الغير فتوضأ به أو يغتسل به، هذا يعني أصلا لم نره. يبقى تنبه، الورع يقول أنه طاهر غير مطهر، ويعني الأدلة قائمة حقيقة، أو يعني الأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل، هذا يقال في الرواية الثانية. يبقى الآن ذكر من أنواع الطاهر ما تغير بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، ثم النوع الثالث الآن يقول أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان. طيب، أو غمس فيه هذه إلى قوله لوضوء، هذه هي الرابعة. أو غمس فيه، تنبه القيود الآن، القيد الأول يد، هذه الأولى يد خرجت لو غمس فيه قدم، أو غمست فيه رأس، أو غمس فيه إصبع. قائم من نوم، قائم من نوم، هذا القيد الثاني، لابد أن يكون قائم من نوم، وهذا النوم قيد ثالث، ليل خرج نوم النهار، ناقض خرج نوم الليل غير الناقض، ولا يبقى النوم مستغرق ناقض، إذن هو مستغرق. ضف قيد خامس لم ينص عليه الإمام، وهو أن يكون هذا الرجل مكلف، خرج الإيه؟ خرج غير المكلف، وهنا الرجل والمرأة سواء يستوي في هذا. يبقى الإنسان إن غمس يده، خلي بالك، غمس يده، يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل غسلها، الإنسان الآن يستيقظ من نومه، رجل يقوم من نوم، وهذا النوم نوم إيه؟ نوم ليل، ويكون انتقض وضوءه في هذا النوم، يعني هو نوم مستغرق، فاستيقظ فغمس يده كاملة في إناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كيف تعامل الحنابلة مع هذا الحديث ومع هذا النص النبوي؟ قالوا أولا هذا الأمر لا يعلل، وإنما هو أمر تعبدي، احفظ هذا. يبقى الأمر عندنا ها هنا بغسل اليد أمر له تعليل أم أمر تعبدي؟ لو له، هناك فارق، لو قلنا بالتعليل أو تعبدي، لو قلنا بتعليله يبقى نقف على العلة حينها. فلو قلنا تعليله كما قال الشافعي أن العرب كانت تستجمر، وكان الرجل إذا نام طافت يده على قبله ودبره فتلوست من أثر الاستنجاء، فإذا وضع يده في الماء نجست الماء، هذا تعليل. يبقى لو نام رجل وربط يده أو ربط على يده شيء، خلاص انتفت هذه العلة، ويقوم ويضع يده في الإناء ولا حكم له، مفهوم، ولا يسقط عليه هذا الحديث. لكن عندنا أن هذا الأمر تعبدي عبادة، أن إنسان أغلق على يده على يده أو تيقن عدم وصول شيء ليده أو إلى آخره، هذا أمر تعبدي تعبد الله عز وجل به. ولما كان أمرا تعبديا انبنت عليه أحكام أيضا تعبدية أخرى، وهي أنك الآن نهيت عن غمس اليد في الإناء نصا، فإذا غمست يقول الآتي. الرواية المعتمدة عندنا أن هذا الماء يتحول، يعني يتحول منك، إذن هذه الماء طالما النبي نهى إذن هي تؤثر في الماء، وإلا ما نهى صلى الله عليه وسلم. ما قيمة أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يؤثر؟ تصور كده لو أن الماء وضعناها في إناء بالقيود الست بعد استيقاظه منها، فوضعناها غمسناها في الإناء ثم رفعناها وقلنا لا تؤثر، طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينهى لتعليل؟ لابد أن يكون نهى لفائدة، وإلا فالكلام النبوي والنص النبوي كده لا قيمة له، أسقطناه. ولهذا تجد الجمهور يعبؤون بمثل هذه النصوص. عندنا كمتأخرين حقيقة تجد إجحاف في التعامل مع النص. طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن الإنسان لو رأى تعليلا يقول لك عشان كان ممكن يتنجس أو ده موضوع، لكن من رأى الأمر تعبديا يبقى خلاص هذا الماء هينتقل من كو، يبقى اليد إذا غمست هتؤثر في المياه، هذا التأثر ينقلها من الطهورية إلى كونها طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها، ويكون الأمر لا عن تغير، وإنما الأمر كله برمته إيه؟ في حيز العبادة تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا خالف النهي وغمس يده قبل غسلها فإن هذا الماء الذي غمست فيه اليد خلاص قالوا لا يصلح للتطهير، طبعا إذا كان الماء في إناء صغير، أما الماء الكثير كماء البرك والأواني الكبيرة ونحو ذلك فهذا لا يعمل فيه هذا الحكم اتفاقا، بل قل إجماعا. لو خزان ضخم كبير يسع 10 قلل ثم وضعت يدك فيه بعد أن استيقظت من نوم ليلا ناقض الوضوء، هذا لا يؤثر فيه قطعا عند يعني جل العلماء. وعليه فالماء الذي يعني يغمس الإنسان يده بعد استيقاظه من النوم عند علماء المذهب عند الحنابلة المعتمد عندهم أن هذا الماء ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. ثم قال وهو النوع الرابع من أنواع الماء الايه الطاهر غير مطهر، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. تنبه إلى هذا، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، كلها فطاهر تعود على بطبخ أو ساقط فيه أو رفع أو غمس فيه إلى آخره، أو كان آخر غسل إلى آخره، كل هذا حكمه أنه فطاهر. تنبه. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، آخر غسلة زالت النجاسة بها. المذهب احفظوا هذا، على وجوب التسبيع في إزالة النجاسة. إذا سقط على ثوبك بول، أي بول، يبقى لابد أن تغسل هذه البولة التي سقطت على جسدك 7 مرات. لا نقول لها بالتراب، لها بالتراب في الكلب والخنزير، لكن النجاسات 7 مرات. طيب 7 مرات لماذا؟ تعليله إيه؟ يستدلون بخبر الروي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7، هذا دليلهم، عندهم دليل عن ابن عمر أنه قال إيه؟ أمرنا، من الذي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأنجاس 7. وحقيقة لو ثبت هذا الحديث لصح أن يكون دليلا وبرهانا قويا ونقول به ويكون فعلا هو الحجة، لكن حقيقة هذا خبر لم نره مسندا، وهذه الأشياء التي تذكر في كتب المذهب في المغني أو في الشرح الكبير أو في غيرها من الكتب، وبخاصة كتب المتوسطين عندنا طبقة المتوسطين، إذا ذكرت ولم نجد لها يعني إسنادا، هذه يعني بداهة عند علماء الحديث لا تعتمد، قال ابن عمر وقال فلان، ويعزون هذا للأثرم أو لغيره من الأجزاء التي لم نطلع عليها. بعض علماء المذهب يعتمد هذا، لكن حقيقة كتعليل نحن لا نعلل إلا بالمسندات، الأشياء التي أسندت وصح سندها، هذه التي ينبني عليها أمور الدين، سواء ثبت عندهم قد يكون هذا الأثر ثبت عند ابن قدامة ورآه وحكم عليه، فبطبيعة الحال ماذا يقول؟ سوف يقول بمقتضاه. أما نحن فلم نرى هذا الأثر مسندا، فلم نستطع أن نقوى عليه، فهو كأنه غير موجود عندنا، وإنما نذكره لتعليل المذهب. يبقى مسألة غسل الأنجاس النجاسات على البدن أو على الثوب ونحو ذلك 7 مرات، هذه فيها أثر ابن عمر، وهذا الأثر لم نطلع عليه مسندا. يستدلون أيضا بحديث الولوغ، إذا ولغ الكلب فاغسلوه 7، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 ولهن بالتراب، لكن هذه خصصت بماذا؟ بالكلب نفسه، بدليل أنه أمر بوضع تراب في غسلة من الغسلات. هناك رواية عندنا بأنها تغسل 3، هذه رواية ثانية. وعندنا رواية وهي قوية حقيقة، اختارها شيخ الإسلام تيمية، تكاثر بالماء حتى يذهب عينها ولونها من غير عدد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهي الرواية الأقوى. الإنسان يكاثر على الموضع الذي عليه البول ماء ونحو ذلك حتى يزول هذا الأمر، وهذه النجاسة تذهب عينها وتذهب يعني طبيعتها بجملة. ويستدل لهذه الرواية واختيار شيخ الإسلام تيمية قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض، دم الحيض نجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء وتصلي فيه. لم يقل تغسله 7 أو تقرصه 7 أو نحو ذلك، وإنما أمرها بغسله بهذه الطريقة. وفي حديث آخر: اغسلي عنك الدم، هكذا قال: اغسلي عنك الدم، وهذه نجاسة، أمر النبي بغسلها فقط ولم يأمر بالتسليس أو التسبيع أو نحو ذلك. يبقى عندنا الآن: أو آخر غسلة زالت النجاسة بها وعليه. فالماء الذي تغسل به النجاسة 7 مرات، خلينا بقى نقول على المذهب هنغسلها 7 مرات على المذهب، إذا انفصل متغير فنجس أم لا؟ أنا الآن هذا القلم فيه نجاسة، فأتيت بماء فغسلته الغسلة الأولى والثانية، وسأغسله 7 على المذهب مثلا. طيب غسلت الأولى والعين موجودة، يبقى ما انفصل، نجس أم طاهر؟ نجس. طب غسلت المرة الثانية والثالثة والرابعة وأزيلت العين بجملة، لا يوجد نجاسة في المذهب، لابد أن تغسل 7 برضه. طيب 7 مرات، المرة السادسة والسابعة دي انفصلت انفصلت طاهرة، عندهم يقولوا هذه تنفصل، طب دي طاهرة مطهرة؟ نقول لا، هم يقولوا لا، ما انفصل أيضا بهذه الطريقة من 1 إلى 7 طاهر غير مطهر، ده إذا كانت النجاسة أزيلت. أعيد مرة ثانية، أنت الآن المذهب عشان تعرف ما انفصل أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، إزاي بقى الماء طهور؟ تنبه، من الغسلة الأولى إلى الغسلة السابعة، صح كده 7 غسلات، من الغسلة الأولى إلى الثالثة كان على هذا القلم نجاسة، يبقى ما انفصل هيبقى متنجس، يبقى نجس، صح كده؟ طيب من الرابعة إلى السابعة ما انفصل غير متنجس، لا يحكم عليه بكونه طاهر مطهر، وإنما يكون طاهر غير مطهر، وهو قوله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. آخر غسلة زالت النجاسة بها هذه تسمى ما بعدها يسمى طاهر غير مطهر، تنبهوا. يبقى لن تلخيصه الطاهر المتغير كثيرا بطاهر ممازج أو المستعمل سواء قليل منفصل أو مغمس فيه، وكذلك ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل، كذلك آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والنجس قال: والنجس ما تغير. الآن يتحدث على القسم الثالث من أقسام من أقسام الماء، وهو النجس بفتح الجيم ها هنا. ما تغير بنجاسة سواء لون أو طعم أو ريح أو لاقاها. يبقى الآن رقم: أول شيء ما تغير بنجاسة، هذه الأولى. الثاني: أو لاقاها بس بقيد وهو يسير، هذه الثانية. ثالثا: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذه الثالثة. يبقى النجس أو هذا القسم الثالث ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه، هذا نجس بالإجماع. أجمع العلماء كما نقله ابن المنذر على نجاسة هذا القسم من هذا النوع من المياه، أقصد إذا تغيرت أحد الأوصاف بنجاسة سواء كان كثير أو كان قليل. وفي الخبر الذي معناه صحيح لكنه لا يثبت إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وفي رواية بنجاسة تحدث فيه، هذا إجماع مفهوم. والنجس ما تغير بنجاسة، هل في إشكال؟ لا إشكال فيه، هذا الأول. ثانيا أولاقها وهو يسير، قلنا لو كان الماء أقل من القلتين وباشرته نجاسة، سقطت فيه نجاسة وشلناها أو لاقته نجاسة، هذا هيتنجس سواء تغير أو لم يتغير في المذهب، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما ذكرت لك، بيزيل بيغسل الايه هذا القلم 7 مرات لأن عليه نجاسة، انفصل عن محل الماء، انفصل تغير أو لم يتغير، لكن العين باقية، العين التي تطهرها عليها ما زالت النجاسة، وانفصل حتى لو كان غير متغير فهو ايه فهو نجس عندهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى كيفية تطهير الماء النجس، والآن يتحدث في هذا الفقر اللي نقرأها الآن عن تطهير الماء المتنجس. يقول فإن أضيف إلى الماء النجس هكذا، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، هذا الأمر الأول. كيف نطهر الماء؟ تنبه، تطهير الماء النجس يكون بثلاثة أشياء. الشيء الأول إضافة طهور كثير، نضيف عليه طهور كثير، هذه الأولى. والأمر الثاني نزح، بس نزح من الكثير حيث يبقى بعده كثير غير متغير. والثالثة زوال التغير بنفسه وكان كثيرا. تنبه، نقرأ كلام الإمام. فإذا أضيف، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، يبقى ماء نجس سواء كان قليل أو كثير، فأضفنا عليه طهور، طهور في نفس المطهر الغير، لكن لابد أن يكون طهور إيه؟ كثير، لأن الطهور القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكيف يدفعه عن غيره؟ استثني من الطهور طهور وهو بدن على الحقيقة غير تراب ونحوه، أي ما كان من جنس التراب، تراب أو نحوه كالحصى والآجر ونحو ذلك، المائعات الطاهرة هذه لا تصح. يعني مثلا أتينا بأنواع العصائر، هناك ماء نجس قليل عاوزين نطهره، المفروض نضيف ماء طهور كثير، فأتينا بأنواع من العصائر فأضفناها على هذا النجس القليل وهي كثيرة، لا تصلح لأنها لا تدفع الطهارة، لا تدفع النجاسة عن نفسها، فكيف تدفعها عن غيرها؟ ولهذا قال غير تراب ونحوه، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، الآن هو دي قيود، أو زال تغير النجس القليل والكثير، قال الكثير، أما القليل فلا، لأن لو ماء قليل وفيه نجاسة وتغير يعني ذهبت النجاسة عنه، هنقول برضو إيه هو نجس، لأننا عندنا الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه، هذا المعتمد في مذا. لكن على قول شيخ الإسلام لا فرق بين الكثير والقليل في الزوال، إذا أزيل قليل وكثير سواء عنده، لكن المذهب لا، لأن عندهم متصور ماء لم تتغير أحد أوصافه وهو نجس، ما هو؟ الماء القليل الذي بشرته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه عندهم أيضا نجس. أو نزح فبقي بعده كثير، ما ينفعش قليل برضه، يعني ما يسع 10 من القلال وهو نجس، فنزحنا منه 3 قلال فوجدنا إن هذا النزح الذي قمنا به أزال كل أنواع النجاسة، فحينها وجدنا لون طعم ريح لا لم نجد، إذن هذا ماء ماء طهور. طيب لو عندنا 5 قلال فنزحنا 4 قلال ثم وجدنا كل واحدة لا لون ولا طعم ولا ريح فيها، نقول هذه أيضا نجسة عند علماء المذهب. لماذا؟ لأن لا بد أن تطرق كثير غير متغير، أما القليل فمتصور عندهم أن يكون سم ماء أقل من القلتين ولم تغير أحد أوصافه وهو نجس، وهذا يعني مفهوم. يبقى ما يعنيني أن الماء النجس يعني نقوم بتطهيره بأحد السبل الثلاثة، إضافة إيه؟ طهور كثير، مسح من كثير بحيث يبقى بعده كثير وغير متغير، زوال التغير بنفسه وهو كثير. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. تنبه، أهنا أصل، هناك فرق بين الشك وبين الاشتباه، فرق وتنبه. هناك فارق بين إيه؟ بين الشك وبين الاشتباه، لا تخلط المباحث بعضها في بعض. الشك لا، الأصل اليقين، صحيح ولا لا؟ أنا الآن مسكت ماء معي أقل من القلتين، بس شكيت، قلت والله لا ممكن يكون نجاسة سقطت فيه ومش هتظهر عليه ويكون نجس. الأصل إن الماء إيه؟ الماء طاهر، خلاص الأصل في مياهنا الطهار، الأصل أن الماء طاهر، طالما لم يتغير أمامك فهو طاهر، قضي الأمر. يبقى أنا ده شك ولا ده اشتباه؟ هذا اشتبه علي شيء، هذا لم يشتبه علي، هذا شك مني. الاشتباه له صورة أخرى، اشتباهي بقى عندي نوعين من المياه، واحد نجس واحد طاهر، فاشتبه عليك. لكن هنا أنت عندك نوع واحد من المياه موضوع وشكيت هل هو طاهر أم نجس، الأصل أنه إيه؟ أنه طاهر. تنبه تنبه، لا تدخل الشك في الإيه؟ في الاشتباه. يبقى أحكام الشك عندنا هنرجع إلى اليقين ونعمل الإيه؟ الظن الراجح، قضي الأمر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، يعني شك في المياه دي هل هي طاهرة أم نجسة، وشك فيها هل هي طهور أم طاهر، الأصل أنها إيه؟ أنها طهور، الأصل على أصلها، مفهوم؟ يعني حتى لو شك في ماء هي نجسة، لكن شك هل هي طاهرة أم إيه؟ أم نجسة، يبقى الأصل أنها إيه؟ ها أنها نجسة. تنبهوا تنبهوا يا إخواني، استيقظوا. ماء عندي طهور شكيت فيه هل هو نجس، يبقى الأصل أنه إيه؟ طهور. ماء نجس شكيت فيه أنه هو طاهر، يبقى الأصل أنه ترجعها للأصل، لا إشكال. بخلاف أحكام الاشتباه، قال في الاشتباه يبقى هذه تختص بأحكام الشك، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. أما الاشتباه قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. رقم هذه الأشياء. أول شيء، أول حكم، الحكم الأول، وإن اشتبه، هذا الحكم الأول. قيد طهور هذه الأولى، بنجس هذه الثانية، حكمه حرم استعمالهما، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني: ولم يتحر، هذه الحكم الثاني. تنبه، يبقى عندنا الآن اشتبه طهور بنجس، عندي إناءين. هتقول لي طيب من النجس أستطيع أتعرف عليه شوف لونه وطعمه وريحه، أنت الآن كنت نائم قبل قليل، ليه؟ لأن أنا قلت لك عند الحنابلة ممكن ماء قليل وسقطت فيه نجاسة ولم تغيره، فهو عندهم إيه؟ عندهم نجس. يبقى عندهم النوعين لم يتغير لا لونه ولا طعمه وريحه، يبقى هيشتبه أم لا؟ هيشتبه طبعا، متصور ده يا إخواني. لكن عند من يقول بأن الماء القليل إن سقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور، ما عندوش اشتباه، يبقى تصوروا المسائل تنبني ينبني بعضها على بعض. تنبهوا يا إخوان. يبقى الآن صاحبنا عنده إناء طهور وعنده إناء نجس، المذهب يقول الآتي. طبعا أنت هتقول طب يتحرى، كيف يتحرى؟ لا توجد أوصاف، فهم؟ عشان ما تبقاش ما تعملش نبيه يعني، تقول طب خلاص انا اشوف ايه اللي تغيرت احد اوصافي. يا سيدي لن تتغير احد اوصاف لا هذا ولا ايه ولا ذاك، واحدهما نجس ولا لا؟ على مذهبك هذا نجس، يبقى كيف تستخدم وانت لا تستطيع ان تتوصل الى الطهور منهما، ولا يوجد اصل عندك، لا في واحد نجس وفي واحد ايه طاهر. هنا المذهب خلص بالاتي، هي دي المسائل اللي يبقى فيها اجتهادات للفقهاء، هنا ما فيش نص، هي مساله فقهيه نظر، ما فيش هنا راجح ومرجوح أو خطأ، ما تفعله هذا خطأ، لا يوجد هذا في مثل هذه المسائل، هذه مسألة نظرية، ده مسألة اجتهادات لعلماء تسير بين الأجر والأجر، ما فيش حاجة اسمها هنا خطأ اللي هتعمله ده، لا طبعا، هذا يعني غير خطأ، ده يبقى أنا خالفت نص ظاهر أو ألزمتك بشيء لم تلزم به. تنبأ، لكن هذا أمر سهل. أول شيء اختلط عليك طهور بنجس هتعمل إيه؟ حرم استعمالهما، يحرم تستخدم الأول والثاني، لأنك ممكن تيجي تستخدم الأول فتكون استخدمت ليه النجس، وتيجي تستخدم النجس تكون استخدمت ليه الطهر. ولم يتحرك، لأن التحري مش متصور، صح ولا لا؟ هتحرك ازاي؟ كيف يتحرك؟ لأنه ما فيش أوصاف يا سيدي، مش على كتير، ما فيش أوصاف، مش ده فيه نجاسة سقطت فيه ولم تغير، والآخر طهور لم يتغير، هتعرف ازاي تتحرك ازاي أصلا؟ التحري غير متصور فيهما، مفهوم يا إخواني؟ ولهذا لم يتحرى طبعا ولم يأمر بالتحري. قال ولا يشترط التيمم إراقتهما ولا خلطهما. دلوقتي خلاص، طب أنا يا سيدي ما فيش مياه أصلا عندي، هعمل إيه؟ أنت كده هتدفعني إلى التيمم. هقول له طيب أنت لا يجوز أن تتيمم، وفي إزاي هتيمم وموجود مياه قدامي؟ لا، المذهب يقول لك هذا الماء في حكم المعدوم، كأن ما فيش مياه. لا يشترط عشان تتيمم اللي انت تريق او تخلطهم على بعض، لا، ممكن الماء ده تستفاد به في الدواب، تطعمه للدواب، تعمل به اي شيء، لكن انك تتوضأ به لا. طيب لازم اريقه او اخلطه عشان اتيمم؟ لا، لا يشترط هذا عندهم. النوع الثاني او الصورة الثانية، وان اشتبه هنا بقى فيه طاهر بطهور، صح كده؟ تصور هذا رجل جه، انت بتاخد بان الماء المستعمل المنفصل من الاعضاء المتوضئ ده ايه؟ ده ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. جبت والله اناء واغتسلت، توضأت بيه وجمعت وضوءك في اناء، وكان فيه اناء تاني برضو فيه ماء طهور، اشتبه عليك، هتقدر تتحرى؟ لا تستطيع ان تتحرى طبعا، اكيد، لان ده اللي انفصل لم ينفصل متغير، وكذلك الايه؟ وكذلك الطهور، يعني لا توجد فيه اوصاف متغيره. ماذا نفعل؟ قال طبعا اللي عنده المياه قسمين، هل المسألة دي موجودة متصورة عنده؟ اللي عنده الماء طاهر ونجس، ما فيش حاجة اسمها اشتباه بين طهور وإيه وطاهر. عشان كده بقول لك كل هذه الأحكام مبناها على إيه؟ على مسائل سابقة. فعند شيخ الإسلام هذه المسألة مش موجودة أصلا، لأن ما عندوش ماء طاهر وإيه وطهور. وإن اشتبه بطاهر توضأ، اشتبه بطاهر يعني طهور بطاهر، توضأ منهما. هنا المذهب يقول لك طيب انتظر، أنت الآن الماء الطاهر غير المطهر، هل هذا الماء إن استخدمته هيرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. هل ينجسك؟ لا لا طبعا مش هينجسني، بس لن يرفع الحدث. طيب ماذا نفعل؟ قالوا الآتي، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. هنا عاوز يخرجك من التلبيس، فأنت لازم كل عضو من الأعضاء لازم تكون جازم بأن الماء ده طهور. تخيل كده لو أنت بتتوضأ وتنوي أن هذا الماء اللي بتتوضأ به ماء النجس أصلا لا يصلح أن تتوضأ به، هل هذا وضوء صحيح؟ بطبيعة الحال وضوء غير صحيح. فأنت لو توضأت من الأول على حدة فأنت تتوضأ على شك، وإذا توضأت بالثاني على حدة فأنت تتوضأ على إيه؟ على شك. فهو يريد أن يجزم الآن، فقال لك تتناول من هذا غرفة وتأخذ من إيه؟ من هذا غرفة، تأخذ من هذا التوضأ مرة وهذا من إيه؟ تتمضمض بقى، وهكذا، فيكون كل الأعضاء صارت في نسق واحد بواحد منهم طهور، سواء الأول رفع أو الثانية رفعت لا إشكال في هذا. هيأتي الآن يستطرد إلى الاشتباه في الثياب. قالوا إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، الآن هتشتبه ثياب طاهرة بإيه؟ بنجسة. عندي ثوب بالع، ثوبين بيض، واحد منهم وقع عليه بول، أو مثلا لونه أسود وقع عليه بول، والثاني لم يقع عليه البول. طيب عندي ثوبين، واحد سرقه واحد بتاعي، كويس؟ طيب عندهم، طيب انت هتستر عورة بشيء محرم، يبقى كده دي صلاتك هتبطل، خلي بالك، فعنده أحكام بتنبني عليه. قال لك الآتي، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هذا المذهب، وفيه رواية ثانية أنه يتحرى وهي الأقوى حقيقة. فالمذهب يقول لك الآتي، أنت عندك كم ثوب نجس؟ والله أنا عندي ثلاثة أثواب، عندي كم؟ ثلاثة أثواب، واحد طاهر واثنان نجسان. قال لك هتصلي كم صلاة؟ على المذهب تصلي ثلاث صلوات، يعني تصلي الظهر ثلاث مرات، مرة بهذا الثوب، مرة بهذا الثوب، مرة بهذا الثوب، يبقى في واحدة وقعت إيه؟ وقعت ظهرا صحيحا. ك كذلك. طيب انا والله عندي ثلاثه برضو ايه، اتنين مسروقين واحد بتاعي، يبقى اشتبهوا علي، ماذا افعل؟ صلي ثلاث صلوات، يبقى انت اكيد في صلاه صليتها بهذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه، وهي وجه عندنا في المذهب، يرى ان الامر يكون على التحري، يعني يتحرى الانسان ثم بعد ذلك يصلي وصلاته صحيحه لا اشكال في هذا. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.